بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ومرحبا أيضا بأخواتنا الكريمات، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب المبارك في هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله. أرحب بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن تكون كل خطوة في ميزان حسناتكم. نرحب أيضا بمشايخنا الأفاضل الذين تجشموا هذا الحضور، ونرحب بمشايخنا الكبار الأفاضل فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، وشيخنا حبيب الشيخ محمد الزوبي الذي تجشم مشقة السفر حتى يأتي إلى هذا اللقاء، ومشايخنا الأفاضل شيخنا الشيخ سعيد السواح الشيخ سعيد الروبي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يحفظهم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. نبدأ بكلمة ترحيب من شيخنا وأستاذنا وربنا فضيلة الشيخ سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أرحب بمشايخنا وأساتذتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، جاءوا إلينا يعلموننا ويفهموننا ويبصروننا ويوجهوننا ولا نملك لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل لهم أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم وأن يحميهم وأن يصرف عنهم كل سوء وكل شر. هؤلاء الشيوخ مستهدفون هذه الأيام، متابعون مطلوبون هذه الأيام، أهل النفاق يحاولون إسكاتهم وإيقافهم، يحاربونهم بشتى السبل، يحاربونهم بطرق لا أخلاقية ولا شريفة، طرق منتوية. هؤلاء الشيوخ جزاهم الله خيرا كشفوا الماسونية وفضحوها وهتكوا أستارها، وكشفوا الشيوعية والاشتراكية وفضحوها أيضا وهتكوا أستارها، وكشفوا زيف الليبرالية والديمقراطية وفضحوها وهتكوا أشكارها، حاربوا الباطل وكشفوا زيفه ونصروا الحق. هم قادة الأمة، لهم أتباع ونحن من أتباعهم أيضا. أقول لإخواني، هؤلاء الشيوخ والدعاة هم تاج فوق رؤوسنا، هم مصابيح نستضيء بها في هذه الظلمات الحالكة، نتأدب معهم ونتعلم منهم ونتوجه إلى الله جل جلاله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يبارك في أوقاتهم وفي أعمارهم وأن يحفظهم وأن يحميهم وأن ينجيهم وأن يصرف عنهم كل سوء وكل شر. أدعو الله عز وجل للمسلمين في كل مكان، أدعو الله عز وجل للمسلمين في كل مكان بالثبات على الإسلام والإيمان والنجاة من فتن الدنيا ومن كرب الآخرة. أسأل الله لي ولكم جميعا أن يوسع لنا من رحمته وأن يفتح لنا أبواب رحمته وأبواب فضله. لا أطيل عليكم، أعطي الفرصة للمشايخ الكرام حتى نستمع إليهم ونتعلم منهم ونقتدي بهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا الحبيب الشيخ سعيد الروبي، ونستمع إلى كلمة ترحيب من شيخنا ابن الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كان هذه هي الآية التي افتتح بها هذا الملتقى السلفي، وفي الحقيقة لا نمل ولا نسأم من الكلام عن كلام الله تبارك وتعالى، ولا نسأم في عن الكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو النور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى بذلك الذي نقتضيه من خلاله في رحلتنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لا شك أن المسلم إذا انطلق إلى الحياة لا ينطلق إلا من خلال تفعيل ما نقرأ وما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي أتم علينا الشريعة وأكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع هذه الشريعة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الشريعة التي من محاسنها أنها شريعة العدل، شريعة العدل، فإنها لا تحابي قريبا لقرابته ولا تجور ولا تظلم عدوا لعداوته. هذا نقرأه واضحا بينا في كتاب الله تبارك وتعالى لكي نعمل لكي نعلم أن هي الشريعة التي تحقق هذا العدل المطلق والعدل الكامل. فنادى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا انحراف أبدا عن هذا المنهج، لا انحراف عن هذا العدل، فهي شريعة تحقق ذلك العدل الكامل فلا تحابي قريبا لقرابته. فلا انحراف عن هذا المنهج: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكذلك لا جور ولا ظلم فيها لعدو لعداوته. هذا نقرأه واضحا في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. هذا لا تراه أبدا إلا في هذه الشريعة، أما غير هذه الشريعة من النظم الوضعية فلا ترى فيها اعتبار لذلك العدل. ولكن هذه النظم قائمة على العصبية، ولكن لا تولي العصبية إلا من خلال تطبيق هذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. أيضا من محاسن هذه الشريعة أنها شريعة تدفع إلى الإيجابية وإلى تحمل المسؤولية، فكل مسلم مسؤول عن دين ربه سبحانه وتعالى، ومسؤول أيضا عن طهارة المجتمع. فلذلك أوجب الله عز وجل علينا القيام بهذا الواجب ألا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من محاسن الشريعة أن الله تعالى أوجب علينا أن نقوم بذلك الواجب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها من أهم وظائف الرسل هو الدعوة إلى دين الله عز وجل، وكذلك محاربة هذه المنكر
المنكرات، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه من أهم وظائف الرسل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا ما أوجبه الله عز وجل على المؤمنين، فكان من السمات الأساسية للمؤمنين أنهم يعرفون بقيامهم بذلك الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آيات نقرأها، ولكن انظر إلى هذه التربية الشمولية، هذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها تدعو إلى التربية الشمولية. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من السمات الأساسية للمؤمنين أنهم يقوموا بذلك الواجب، ألا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا واجب أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى ليعلم المسلم أن له تأثير في ذلك المجتمع. المسلم لا يعرف بالسلبية، هذا دين دعا إلى الإيجابية والمشاركة الفعالة في المجتمع. فعلى ذلك الأمر المعروف، إن كان هناك تقصير في الطاعات أو إن كان هناك معروف يفوت، فعند ذلك لا بد من دعوة الخلق لكي يلتزموا بشرع ربهم سبحانه وتعالى وألا يكون هناك تقصير في طاعته. إن كان هناك مخالفات أو منكرات، فعلى ذلك المسلم لا يغمض عينيه عنها، ولكن لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما أوجب علينا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المسلم لا يعرف بالسلبية ولكن يعرف بالفاعلية، ويعرف أيضا الإيجابية في مشاركته لتطهير ذلك المجتمع من المخالفات والمنكرات. من محاسن هذه الشريعة أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا القيم التي نتعامل من خلالها كمجتمع إسلامي. هذا مجتمع العبودية فيه تقوم لله سبحانه وتعالى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، العبودية فيه لله سبحانه وتعالى. كذلك أوجب الله عز وجل علينا قيم، هذه القيم لا تراها أبدا إلا في الشريعة الإسلامية، قيم التعامل بيننا كمسلمين، لم يجمعنا ذلك النسب أو المصاهرة ولكن جمعنا ذلك الدين، وألف الله عز وجل بين قلوبنا، لأن عندما اختلفت هذه القلوب واجتمعت على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من نعم الله عز وجل على ذلك المجتمع أنه مجتمع متماسك البنيان من خلال هذه الأخوة الإيمانية. وما كانت هذه الأخوة أو الرابطة الإيمانية إلا من خلال التفاف هذه القلوب حول كتاب ربها سبحانه وحول سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت من نعم الله عز وجل علينا، والله تعالى بيّن لنا القيم التي نتعامل من خلالها كمسلمين، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. العلاقة منشأها المحبة، الألفة، الترابط، التآخي، التضامن، هذا هو القيم. هذا مجتمع تسود المحبة، تسود المودة، تسود الألفة، يسود التآخي بين المسلمين. لم يكن ذلك التآخي لنسب أو لمصاهرة، ولكن لأننا اجتمعنا وتلبنا على كتاب واحد وعلى رسول واحد نتوجه جميعا في عبوديتنا لله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم، لذلك أوجب الله عز وجل علينا هذه الحقوق ومنشأ هذه الحقوق لأننا ننتمي إلى ذلك الدين. فكان هذا من محاسن الإسلام، حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم ست. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع كما قال البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لذلك كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. الله تعالى كما ذكر من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ألف بين قلوب المسلمين، وما كانت هذه الألفة بين القلوب إلا لاجتماعهم على إله واحد واجتماعهم على كتاب واحد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذلك كان من محاسن الشريعة أن الله تعالى نهانا عن أي عامل قادح في هذه الأخوة الإيمانية أو أي عامل من العوامل التي من الممكن أن يتصدع من خلالها هذا الكيان الإسلامي، هذا الترابط بين المجتمع. لذلك لما بنقرأ في افتتاح سورة الأنفال هذه السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وبالتالي غنموا ذلك المال، وهذه الغنيمة لم يكن هناك حكم في تقسيمها فانقسموا إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تقول أنها حق بذلك المال من غيرها. حتى تنزل الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. المحافظة على الأخوة الإيمانية وإبعاد أي قادح من الممكن أن يصدع ذلك البنيان أو ينهدم منه ذلك البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن قوادح من الممكن أن تكون قاسمة أو موجبة لذلك الكيان أو ذلك البنيان، وهذه الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس لكم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئكم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الأخوة الإيمانية من محاسن هذا الدين، هذه الرابطة، هذه الألفة، هذا الاجتماع ما اجتمعنا إلا لأننا ندين لله تبارك وتعالى بهذا الإسلام ونحن جميعا نتوجه إلى إله واحد في عبادتنا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فهذه جانب من محاسن هذه الشريعة متمثلة في الأخوة الإيمانية التي يسعى كل إنسان مسلم للمحافظة عليها وإبعاد أي قادح من الممكن أن ينهدم أو يتصدع من خلال ذلك البنيان. وكذلك هذه المسؤولية التي يسأل عنها كل إنسان مسلم في إقامة هذا الدين وتحمل مسؤولية هذا الدين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنها شريعة كما بينا شريعة تتسم بالعدل، لا تحابي قريبا لقرابته ولا تزور ولا تظلم عدوا لعداوته. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يعني أن خلصنا من الظلم والظالمين وصارت السجون التي كانت لمدد متطاولة يعني هي مكان الملتزمين بشرع الله عز وجل إذا بها الآن يعني فيها أئمة الفساد وفيها وزير الداخلية وغيرهم من الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فلا بد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب لمعرفة النعمة ومعرفة المنعم بها، واللسان التحدث بالنعمة والحمد لله عز وجل، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله. وهناك بند رابع للشكر قل من تنبه له أو نبه عليه، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه. الأمر الثاني يعني مما ينبغي علينا في العبودية، نقول نحن نتساقط يعني حولنا الشهداء، يعني في ليبيا بجوارنا يعني حوالي 15,000 شهيد و 20,000 كما نحسبهم 20,000 في عداد الشهداء أيضا مفقودين لعلهم ماتوا تحت الأنقاض فلم يعثروا على جثثهم، و 30,000 أو أكثر جريح. وفي اليمن يعني حوالي 700 أو 800 يعني قتلوا، وفي سوريا يعني أظن يعني قربوا 1,000 غير الجرحى. وهؤلاء ما كانوا يتصورون يعني أن العجلة تفور وأن الإسلام يحتاج يعني إلى دماء. فنقول يعني أغلى ما نملكه أرواحنا ودماؤنا، ولكن ينبغي أن نعلم بأن دين الله عز وجل أغلى من أرواحنا وأغلى من دمائنا. سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، وهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، هو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمر بموتا شريفا فذا. لما حكم عليه بالإعدام بعد سجن قريب من 10 سنوات، وسوم بعد الحكم بالإعدام على أن يكتب مجرد كلمات يصطد بها طغية الزمان جمال عبد الناصر، ويرفع عنه حكم الإعدام ويتبوأ بها المناصب ما يشاء، أبى أشد الإباء وقال إن أصبع السبابة الذي يتحرك بالتوحيد لله في الصلاة ليأبى أن يكتب حرفا في إرضاء الطاغية. ولما قيل له لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبته، قال لأن العقيدة لا تحتمل الثورية، ولأن القائد لا يأخذ بالرخص، فإذا أخذ القائد بالرخص فبماذا يأخذ الأتباع ويأخذ الجنود. وأيضا قيل له قل إنك كنت تعمل لجهة أجنبية، قال لن أعتذر عن العمل مع الله. وكتب هذه الكلمات خلف القضبان، وشاء الله عز وجل أن تخرج من خلف القضبان. كتب يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود، أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمل للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد. كل مؤمن وقع على هذا العقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ليس نافلة من النوافل، بل واجب على كل مسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه، كما قال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. في غزوة أحد انفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، فلما رهقه المشركون قال من للقوم، قال طلحة أنا، قال كما أنت، فقال قال أحد الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ويجب عليهم جميعا أن يبدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. فقال طلحة أنا، قال كما أنت، قال أحد الأنصار أنا، قال أنت، فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم راقوه فقال من للقوم؟ قال طلحة أنا، قال أنت، فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا. وكان هناك سهم متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقاه بيده فشلت يده، فقال حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. ففاد الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادوا دين الإسلام بأنفسهم ودمائهم. هذا خبيب بن عدي أثره المشركون وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال والله ما يحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي هو أيضا معافا في أهلي وماله. وفي ذلك قيل أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. براء بن مالك رضي الله عنه يعني في غزوة اليمامة يعني مع المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم. فلم توجد يعني هذه الشجاعة النادرة في أي جيل من أجيال الأمة، بل لم توجد هذه الشجاعة في أي جيل من أجيال البشرية. يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فوحده يقاتل قوما أولي بأس شديد حتى يفتح الباب لأصحابه فيدخلون من باب الحديقة ويقتلون في المرتدين حتى يخلصوا إلى مسيلمة الكذاب فيقتلوه. فنقول قد يحتاج الإسلام يعني إلى دمائنا وإلى أرواحنا، فينبغي أن يكون يعني كل مسلم على استعداد لأن يبذل نفسه وماله لله عز وجل. الأمر الثالث من العبودية المطلوبة في هذا الوقت الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، لا يخافون في الله لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، لأن الجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة، وكلمة الحق عند السلطان الجائر يغلب على الظن تلف النفس. فلذلك كانت كلمة الحق عند السلطان الجائر هي أفضل الجهاد. لا شك أن الهجمة شرسة على السلفية وعلى السلفيين وعلى شيوخ السلفية، ومن هؤلاء يعني هذا الشيخ المبارك الذي يجلس يعني أمامكم لجهره بكلمة الحق. فينبغي يعني على الدعاة إلى الله عز وجل ألا يلقوا سلاحهم وألا يهولهم هذا الإرجاب. فاجتمع المنافقون جميعا، العلمانيون والليبراليون والناصريون مع النصارى ومع الصوفية ومع الشيعة، كلهم صف واحد أمام السلفيين. وأقول أمام السلفيين لأن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، ولأنهم الذين فهموا الإسلام يعني فهما يعني صحيحا. السلفية ليست يعني فكرا خاصا، ولكنها المحافظة على عقيدة السلف رضي الله عنهم. والمحافظة على منهج السلف رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة. فالذين يحاربون السلفية هم في الواقع يحاربون الإسلام، يحاربون الإسلام، ولكنهم لا يصرحون بأنهم يحاربون الإسلام، ولكن هم في الواقع يعرفون أنهم يحاربون الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يستمروا في دعوتهم وأن يكشفوا عور هذه الدعوات الليبرالية والديمقراطية والعلمانية، أشياء مستوردة من الغرب الكافر ومن الشرق الكافر. ينبغي أن يبين الإسلام ناصعا وعلى الحق نور، كما قال معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا. فمهما كانت معهم من أدوات الإعلام من الجرائد ومن القنوات الفضائية الصاخبة البعيدة عن شرع الله التي تحارب دين الله عز وجل، مهما كان يعني معهم من أدوات، فلن يستطيعوا أن يقفوا يعني أمام الحق. فالله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، وقالوا: مجنون، وقالوا: هذا الذي بعث الله رسولا. أين ذهب المشركون وأين ذهب المعادون لدعوة الإسلام؟ والإسلام ينتشر نوره وضوءه، ولا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى يقر الله عز وجل عينه بنصر الله والفتح، وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم يفتح الصحابة والتابعون لهم بأحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى يدق المسلمون أبواب بينا في أوروبا، وحتى يصلوا إلى حدود الصين، وحتى يقف الفارس المسلم طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. ويقف هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وكان خالد رضي الله عنه يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. فلا يهولنكم إرجاف المرجفين. الله عز وجل يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فينبغي علينا أن ننصر دين الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل على منهج الحق أن يجهروا بالدعوة غير هائبين ولا وجلين، فنحن قد بعنا أنفسنا لله عز وجل، فكنا لا نخاف من أمن الدولة ومن الطواغيت عند وجود الطواغيت، فكيف وقد زال يعني هؤلاء؟ كيف نخاف من الجهر بكلمة الحق وبالدعوة إلى الله عز وجل؟ الأمر الأخير، ينبغي علينا أيضا أن نكون إيجابيين في الفترة المقبلة، لا نترك الساحة للعلمانيين والليبراليين. ينبغي أن يكون للخط السلفي والاتجاه السلفي والمنهج الصحيح تواجد في مؤسسات الدولة الرسمية حتى نحافظ على ديننا وعلى دعوتنا. لا أحب أن أطيل حتى لا أحرمكم يعني من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الزهبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الله خير شيخنا الحبيب شيخنا السليم، وواضح الشوق لسماع ضيفنا الشيخ محمد الزهبي، وبنتواصل بالدعاء لعلماءنا ومشايخنا كما ندعو لأنفسنا ولأولادنا. نحن ندعو للعلماء والمشايخ فعلا في هذه الفترة، يعني نحن في أمس الحاجة لأولا نثبت علماءنا ومشايخنا بالكلمة ولو يعني البسيطة، وأيضا لا ننساهم في دعائنا يعني في كل الأوقات. أسأل الله عز وجل يعني أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. ومع شيخنا الشيخ ضيفي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بظلام علماءنا الأفاضل، وأبدأ بالشيخ الحبيب والعالم النحرير فضيلة الشيخ سعيد الروبي، جزاه الله خيرا على ما قدم في كلمته الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة بأثرها. وجزا الله فضيلة العالم النحرير الشيخ الكبير والشيخ سعيد السواح على ما قدم، ولقد استفدنا منه والحمد لله. وجزا الله العالم الحبيبة الربانية، ولا أزكيه على الله جل وعلا، فضيلة الدكتور أحمد فريد، فإني أستفيد منه وأتعلم من علمه ومن أخلاقه، ووالله أشهده من فوق عرشه أني أحب الدكتور أحمد حبا جما. وجزا الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وجزاكم الله على هذا الحضور الطيب المبارك خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وكنت قد جعلت كلمتي تحت عنوان من سمات الشريعة الإسلامية، إلا أنني فكرت في تغييرها لما سمعت الدكتور أحمد يتكلم، فاقتبست منه المحور الثاني والثالث حتى أمضي على نورهما أو أقتبس الضوء منهما. بس قبل ما أبدأ كده، أنا شايف الرجالة بدأوا يناموا، أستاذ العيشة ما أذنتش، فبالعامية زي ما بقولوا رأي الدكتور أحمد أمن الدولة زال، الله لا يعيده. شوف العالم كيف زال بتقولوا أمين؟ ده طبعا يا أخي قلتوا أصبر شرعا والأمين، الله لا يعيده. أنا كتبها في كتابي لطيف العلماء الجزء الثاني، دي حصلت في الستينات، كتبها التاريخ، وأنا يعني بصحيكم بس قبل ما أدخل في الموضوع. جهاز أمن الدولة زي ما أنتم عارفين كان شغل تقع، عملوا الصد عن سبيل الله لا أكثر، كانوا بيراقبوا مجموعة، المجموعة دي كانت شغلتها إيه؟ بيروحوا عند أخ في الدور الأرضي، يقرأوا شوية تفسير شوية حديث ويروح. طبعا ليس أسطورة الآن، صح ولا مش صح؟ صح. الجاسوس رايح، المخبر يا أخي، ده حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الواحد منهم طول ويخلق ما لا تعلمون، صح ولا مش صح؟ آه. راح يحط ودنه كده على الشباك على الشيش، هما يبدأوا إما بالتفسير إما بالحديث. لا أولا أنا نبدأ بإيه؟ كانوا بيدرسوا التفسير بس لمين؟ للنسب، الإمام النسب. والحديث كانوا بيدرسوا كتاب رياض الصالحين لمين؟ للنواب. هنبدأ بإيه؟ الأولا قلب النسب، إتنال والله إلا نبدأ بالنواب يا عم بالنسب، والله ما بدأ إلا بالنواب. الرجل كله ما يصاب المكان على الكباس الحظ، هي البلد واحد يا عم، هي راحت كم، هي راحت ليه؟ ده بيتخانقوا مع بعض يبدأوا بالنواب ولا بالنسب. والحكم كان فيها 20 سنة يا جماعة، هذا الجهاز الملعون قطعه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه، وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، اقتبست محورين من أستاذنا وشيخنا دكتور أحمد، سأبدأ بالمحور الثاني الذي كان عليه حتى ألتقط الخيط منه وحتى أقتبس الضوء من كلام، وهو يتحدث عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولن أتحدث من الناحية الفقهية، لن أتحدث عن جهاد الدفع ولا عن جهاد الطلب، ولن أتحدث في فقه الجهاد ولا في أنواع الجهاد ولا في ضوابط وآداب الجهاد، لكني أريد أن أزرع كلاما في قلوب الرجال حتى لا نكون من أصحاب الكلمات الرنان. أيها الأحبة في الله، قلت سأنطلق بإذن الله جل وعلا مقتبسا من المحور الثاني حتى أزرع تراجمة في قلوب الرجال في قلوب الأبطال بإذن الله جل وعلا. أيها الرجال، إن الرجولة ليست مجرد كلمة على الإطلاق، بل إن الرجولة معنى، بمعنى أن الرجل الحقيقي، أن الرجل الموحد هو الذي يمضي على الصراط المستقيم، يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل روحه، يجعل مهجته ودمه رخيصين في سبيل الله جل وعلا، لأن القضية بيع وشراء كما ذكر الدليل الدكتور حفظه الله، إن الله اشترى، إن القضية معلومة. ولذلك فقهها سلف الأمة، فقهها سلف الأمة، فخرجوا إلى الأقطار والأمصار، لم ينتظروا مجيء المجرمين ولا مجيء المشركين ولا مجيء الكافرين إلى بلاد المسلمين أبدا، بل خرجهم أعزة، ليس تشفيا من الأعداء وليس تعطشا للدماء، ولكن لرفع راية رب الأرض والسماء، خرجوا إلى الأقطار، خرجوا إلى الأمصار، رفعوا الراية عالية خفاقة لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. أيها الأحبة في الله، قلت إنهم ما كانوا أذلة على الإطلاق، لكن كانوا أعزة، رغم أنهم ما كانوا يمتلكون الحد الكبير ولا الحديد العظيم ولا العدة الكافية ولا العتاد، لكنهم كانوا يمتلكون عقيدة التوحيد في صدورهم التي كانت راسخة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. إن عقيدة التوحيد إذا ترسخت في القلب صنعت بإذن الله الأعاجيب. وخذوا معي مثالا، هل تذكرون ما قلت الآن أيها الرجال؟ لا أريد أن أقول كلاما ثم ينسى، وحدوا الله معي، أنا لست على منبر حتى يقال أنها بدعة، أريد اليقظة، وحدوا الله، أريد صوت رجال يريدون خلافة وشريعة، وحدوا الله، إن شاء الله الشريعة رغم أنف الكائن. اسمع معي، قلت لكم إن العقيدة إذا رسخت في الصدور صنعت بإذن الله الأعاجيب. دكتور محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله وبارك في علمي في كتابه علو الهمة نقل موقفا، هذا الموقف عظيم ذكره اهل التراجم يكاد يكون اتفاقا، هذا لرجل عظيم، لبطل حقيقي، لرجل موحد. استمع معي، هذا الرجل هو بسر ابن أرطاء. استمع معي، خرج على رأس جيش لملاقاة الروم. اسمع معي، لا أريد أن أروي على سبيل القصص أو أن تأخذها على سبيل الثمر، لا، ولكن اقتدي. هذا الرجل خرج فكانت مؤخرة الجيش تضرب، يتهزم من المؤخرة، يراجع نفسه تضرب المؤخرة، يراجع نفسه تضرب المؤخرة، فاختار 100 من الرجال، من الربانيين، من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، من الذين يكثرون من الاستغفار اناء الليل واطراف النهار، من الربانيين. انا قلت اختار قد ايه؟ انا جاي خلصان. اختار قد ايه؟ انا عندي رجال ليغيظ بهم الكفار ان شاء الله. شوف اللي حصل، اختار 100 من الرجال واخذ يبحث بهم عن مصدر الضربات التي تأتي الى مؤخرة الجيش. اتأخر فيش كم المئة، واخذ يبحث بنفسه حتى وصل الى كنيسة، لا كنيسة في مكان بعيد في نهاية الوادي، وامامها البراثيم، يعني ايه بغال، بغال سمينة يا اخي، حتى كنت شفته عبن الدولة، تلاقي الواحد قتل ويخلق ما لا تعلمه، فعلا تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، حتى البغال بتاعت الاشكال دي كده. المهم بغال سمينة قدر عددها تقريبا 2000، 2000 ايه؟ ده كأسد اللي في سوريا، لكن هنا معنا بنقول ايه؟ 2000 بقى. يبقى افتح لي الكنيسة كم واحد؟ كم 1000 كم بقى؟ 2000 اسمه بالقوات الخاصة الصليبية، قوات خاصة. طب يعمل ايه؟ مفترض يرجع للرجال يجيب الجيش. شوف الاعاجيب، اوعى تقول ان انا بجيب لك كلام كده او بسند ضعيف أو لا، ابدا ابدا، اللي جاي ده عجيب، ما توحد الله. شوفوا عمل ايه، دخل الكنيسة. انت تقول ايه ده الكنيسة على 2000؟ فتح الباب ودخل عليه، ايه دخل تسلم، ثم اغلق الباب عليه وعليهم، كمان بتقفل الباب، هو يعني حتى يفصل ده 2000؟ ده انت لو في البيت طلع لك واحد حاطط ملاءه على وشه سودة وعمل لك كده اهو، هتسيب له البيت، شو هتنط من بلكونه؟ دي الرجوله بقى فعلهم. اغلق الباب عليه وعليه، ثم انهار بسيفه يمينه وبرمحه يساره، يساره، فطلع 3 من الابطال فكثروا عليه، كثروا عليه وهو يجندي للابطال، شوف، فضربوه في بطنه فسالت امعاءه، سالت ايه؟ واحد يقول لي طبعت هدومه، سالت ايه؟ امعاءه. انا عايز اربي رجالك، اسجلتني علمونا كده اهو، سالت امعاءه يا رجال، فلو صبعك دخلوا دبوس تتنوا شعرها، لا 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 لا، ده الامعاء سال. فجمعها بشماله، عجيب، فجمعها بشماله، لم الامعاء وامسكها بيده الشمال، واخذ يطلب بيمينه، حلاوة الايمان تنسي صلاه الجراح. عقيده ولا مش عقيده رجال؟ عقيده ولا لا عقيده؟ ده مش حاسس. حلاوة الإيمان تنسيه مرارة الجراح. مسكها كده واخذ يضرب استطاعه أصحابه. قعدوا يبحثوا ودوروا عليه. جم وصلوا عند الكنيسة سمعوا جلبة الضرب بينه وبينهم. أرادوا فتح الباب وما استطاعوا. فصعدوا على سطح الكنيسة فنقبوها ثم نزلوا. فوجدوه يمسك امعاءه بيد اليسرى ويضرب بيد اليمنى ما ان دخلوا حتى اغمي عليه. كان الدم كتب الدم اللي بينزف يا جماعه ده هو مش اله الدم. فاغمي عليه فما ان دخلوا على هؤلاء حتى سلموا انفسهم. هو اتخطى قال اسمع معي اهو سلموا انفسهم. شوف اللي جاي بقى ليه العدد مش كتير ولا حاجة بس عندي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني من اللي حاف سورة الأنفال أني إيه معكم فثبتوا إيه فثبتوا الذين آمنوا مش كده بس وبعدين رجال حظة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب مش كده بس فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ده اللي حصل. سلموا. شوف اللي جاي فاتجهوا إلى صاحبهم فأعادوا أمعاءه إلى مكانها وخاطوا بطنه فقام وكأنه لم يشك من قبل. ما توحد الله يا أخي ما توحد الله يا أخي. فقام وكأنه لم يشك من قبل فقال الأسرى من الصليبيين من هذا الذي لم تلد النساء مثله. لأن راجل إنما هم مش رجال مش رجال هو رجل. هكذا يكون البطل هكذا يكون الرجل في ساحة الوغى هكذا يكون صاحب العقيدة الصحيحة. إنما لو واحد عقيدته ضيعة قاعد ينظر لغير الله يستغيث بغير الله يذبح لغير الله يقول مدد يا فلان لو اتحط فات زي دي حامي يا ابنه حامي يا فلان ملتقي لنا بلوة تمصيد. عقيدة عقيدة صحيحة. لذلك قلت انها تصنع الاعادي. صلاح الدين الايوبي على سبيل الصرع تأتيه رقعة من شاب من اهل حلب اخذه الصليبيون اسيرا لانه يذب عن بيت المقدس فارسل الى صلاح الدين يقول له ايه يا ايها الملك الذي لمعالم السلطان نكت جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس. ام اي والله لا ابتسم حتى نسترد بيت المقدس. شوف القائد مش اللي يقولك ايه احنا هنتعب نفسنا ليه اسرائيل وفلسطين هي اليهود وفلسطين اسرائيل وفلسطين احنا نسميها اسرائيل وخلاص سرطين يا فجت سرطان يريح الامه منك معايا. والثاني لك المفاوضات. طب وبعد المفاوضات يتك من تحت اللي بقول لك اعمل اللي عايز تعمله بس خلينا نبقى شويه قدام الناس. يبقى عندهم في المفاوضات والارض رايحه كل يوم يهدموا وياخدوا شجر زيتون يهدموا ويبنوا مكانه ابناء مستوطنات يبقوا عديد مش رجاله ما فيش رجوله في هذه الحال. انما دي بطل فعلا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا او تبتروها فقد شلت ايادينا؟ هل من صلاح يجاوي جرح امته ويطلع الصبح نارا من ليالينا؟ هل من صلاح لشعب هده امل لا زال رغم عناد الجرح يشفيه علينا. جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا. لا زلت أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا. بطل صلاح الدين ماذا صنع؟ واحد يقول لي أمعام المعركة حصين وانتصر، ايه عصي كده؟ أولا مشى على خطة أستاذه ومعلمه ومربيه نور الدين الشهيد محمود. احفظ التاريخ، مش صلاح الدين عمل كده، ده دروش. نور الدين الشهيد محمود يا جماعة كان بطلا، كان مهابا، كان صواما، كان قواما، كان ربانيا، لم يرى من الرجال مثله على ظهر الخيل، وكان يأكل من كسب يده. هذا البطل، خلي بالك كلام الأئمة فيه كثير من تواتر. هذا الرجل أراد أن ينتصر على الصليبيين، يعمل إيه؟ وضع خطة من ثلاث نقاط عشان يمكن للأمة. أول حاجة الدعوة إلى الفكر السني لتعميمه في مصر والشام. أنا قلت أول حاجة إيه؟
دعوة
السنية. ده إحنا بنقول أعظم طلاب في العلم الشرعي هم طلاب اسكندرية. يبقى سمعوا معاي، أول حاجة إيه؟ أيوة، تعميم الفكر السني فين؟ في مصر وإيه؟ الشام. ركز معايا دي، لا تقول لي درويش ولا تقول لي رافضي، لا عايز اتنطط. النقطة الثانية استرداد الحصور والقلاع التي اخذها العدو من ديار المسلمين. الثالثة القضاء على الروافض لانهم شوكة في ظهور الموحدين، راح يتحالفوا مع العدو ويقتلون على طول. فاكرين ابن العلقمي؟ واحد وقت ممكن يفكر اقول ابن العلقمي ده من بلدنا. فاكرين ابن العلقمي؟ ها؟ ابن العلقمي اكبر خاين من الرواق اللي الخميني اسأل الله ان يضعه في الجحيم. اللي الخميني يقعد يدعيله وما دعاء الكافرين الا يا على فكرة الالباني رحمه الله مكفره بخمس نقاط عقل داني خلاص. ابن العلقمي هذا كان وزيرا في الخلافة العباسية، نائب المصيبة. تجيب وزير غير مسلم يكون مسؤول عن أسرار المسلمين، يعرف أسرار المسلمين، هاي طمارك. ولذلك أكثر أهل العلم على حرمة ذلك، إنما يقول لك إيه وطني ديمقراطي، يقول له حاجة ثانية أي كلام. طب تعال يا أبو الديمقراطي، تعال يا أبو الوطني، خله وزير مكرم مش كده بس، وجعله المقرب لديه. مهم الرافض يا جماعة الفن ايه؟ شفت الحية ناعمة الملمس لكن ان لدغت قتل. فالرجل كان يبشره يا سلام يا خليفة، كان يعمل اي حال دينهم التقية، من لا تقية له لا دين له. من العقب لما قربه الخليفة وسمع بمجيء التتار جايين يا جماعة، فخرج سرا لاستقبال ملك التتار، فاستقبله وقال له بقول لك ايه، مصلحتنا واحدة، احنا عايزين نقضي على السنة، وانا مهد لك وهساعدك بس ان شاء الله تخليني اعمل اكبر مدرسة للرواس وتمكن لنا انا والنصارى. تعالوا ايه انا والنصارى، اسمع من الحتة دي قوي قوي، ركز قوي. وقام راجع وقال للخليفة بقول لك ايه، تعرف التتار بيحرقوا الديار ويقتلوا الاطفال والرضع والنساء، ما احناش قد دول، هيطمرونا هيخلصونا، اعمل ايه؟ قال تعالى نقابله. خد الخليفة لمقابلة الخليفة لأنه مش راجل. لو كان رجلا لكان على شرع الله جل وعلا ولكان قويا في الحق لا يخشى تتارا ولا كفارا. تعال روح رح معاه اول ما قعد الامور بتنقلب. المشترى اللي يوقف في قلبه الرعب الاخر لا ده اللي بترعب الخليفة. ثم سب الخليفة وشد عليه فارتعد الفرائص. قال له ارجع هات المجوهرات هات التنانير الذهبية هات اللي عندك من كده وجيب لي عدد من الاعيان 700 من الوجهاء والاعيان وجيب اولادك وتعال. أبي ابن عقم قال له خفش يا خليفة أنا المسؤول ده عشان بس نصالح. جاب الكلام ده وراح سلمه. أول ما أمر التسري بذبح 700 أولا ذبحوه. ثم أمر بذبح ولده أحمد بن خليفة ذبحوه والثاني وأسر الثالث الصغير والبنات. يا الله وبعدين عايز يمشي بقى الخليفة أم ابن عقم قال له لا اقتله اقتله. قالوا اذا يستثار الناس قالوا خنقه خليش في دم فوضعوه في الجوار. قال ابن كثير وانغالوا عليه رص بالسين رص برجليه ثم خنقوه فقتلوه. ورجع بقى ابن العلقمي عايز يمكن لنفسه خلاص جاسوس ودخل التتار فذبحوا في اليوم الاول اكثر من 70,000. طيب رجع فكر بقى فكر وقطع عايز بقى النصرة لاتباعه لاشياعه دخل التتار فاهملوه. ليه خلاص الورقة انتهت. الورقة ايه زي حسن مبارك لما كده والشعب كله وقف عليه وكده انا كنت مستعين بيك يا يهود انتوا اللي مقوين يا امريك يا ناتو يا مش عارف ايه. خلاص انتهى الامر كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه فلما كفر بقولش على الرجل ده فلما كفر قال ايه اني بريء من ورقة واتحرقت يا حبيبي روح روح يعني يعملوا كل مع حكام العرب الادوار ايه خلي بالك اوراق محروقه هنا في اوراق محروقه اذلوه حتى امراه عجوزه امسكت به وهو على بغلته فقالت يا ابن العلقمي الم يكرمك الخليفه الم يجعلك وزيرا الم يفضلك يا رجل اسال الله ان يرينا فيك عجائب قدرته. وبالفعل ماذا ترى اراهم الله فيه عجائب قدرته فعذبه الله عذابا شديدا وقتله. بس شوف الاثار بتاع الخيانه قد ايه بقى. تعال اشتد اذى التتار للناس فاختبع الناس في المقابر والقمامير والقنايات وكانوا ياكلون الطين ويشربون الندى او من ابوالهم كما في بعض التراجم. مفيش خايفين رعب ودي برضه قله رجوله رعب تمام كله مستخبي اياما واشهرا. ثم لما نودي بالامان خرجوا. شوف اللي جايين اشق خرجوا. فكان الولد ينكر اباه والاب ينكر ولده. الرضيع الطفل اللي خارج شعر ابيض من الرعب مش وصفة كان بياكل طين مش رباي اما القنايات. وتنكر المرأة ابنتها وتنكر البنت امها خلاص. ثم جاءت ريح من قبل الشام ثم هطلت الامطار فانتشر الطاعون فهلك. قدر الامام ابن كثير رحمه الله الضحايا بألفي الف. يعني يا جماعة 2 مليون 2 مليون خيانة شيعي يا جماعة. شيعي واحد خيانة. انا ذكرت لي بسبب ايه ها ذكرها ليه موضوع طارئ. لا بقولك على مشروع نور الدين الشهيد اول حاجة تعميم الفكر ايه السني استرجال القلاع والحصول. الثالث تطهير الارض من مين؟ من روافض. من روافض يا جماعة. ده كانوا طالعين امبارح مظاهرة نصوم نصارى ونصوم روافض قدام السفارة السعودية نطالب بعدم مساعدة السلفيين، والسعوديين بدون السلفيين حاجه. من ملك السعودية الأدنى واحد إن كان اعطانا مليم مليم مقيود سلفيين وراح اللي طلعكم يا روافض شايفين الفتنة الطائفية وخايفين. آه والله لو ما كانت موجودة يلا الحمد لله. مهم شوف اللي حصل جاي لاني بكلمك. مرتد الشهيد عمل ايه؟ استرد من النصارى نيفا وخمسين حصنا. هذه أول حاجة، وبدأ في نشر الفكر السني وأرسل جيشا إلى مصر لتطهيرها من الرافض. لكن ما جه صلاح الدين الأيوبي راح الشام عشان يقضي على التشيع، فالحشاشون هناك نصبوا له اغتياله ففشلوا. مرة ثانية فشلوا، ثالثة فشلوا، فتمكن منه وتدخل خاله ثم قال لأقضين عليه. طهر حلم حماه حلب كل دين من الله وجاء مصر. فكان الاذان فيها بحي على خير العمل. مصر دي كالاذان بحي على خير العمل. وكان القضاة على التشيع، فمحي التشيع وصار الكل على منهج اهل السنة. استوت ولا ما استوتش؟ اتوحد الله، اسأل الله ان يطهر مصر من اعداء الله جل وعلا ومن اعداء المسلمين. شوفوا اللي حصل بقى اهو. ام صلاح الدين امر العلماء والدعاء زي ما قلت الشيخ احمد بيقول كل وقت له عبادة، كل وقت الكل لا يتحدث الا عن الجهاد وفقه الجهاد. ما تقعد تتكلم عن الجهاد، فقه الجهاد صدرك ينشرح، بعد كده صدرك ينشرح، بعد كده تتمنى الشهادة، خذها مني والله تتمناها، تتمنى أن يتحول الثوب الأبيض هذا إلى حمار دم تلقى به الله في سبيله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة واجعل هذا الثوب عاجلا غير آجل مليئا بدمي في سبيلك. شوفوا اللي حصل يا جماعة وركزوا معايا جدا جدا. لما تكلموا عن الجهاد مجتمع صلاح الدين ايه؟ ده صيادين وفلاحين وبسطاء ورجال علم شرعي. اخذهم الى ملاقات من؟ انا عايز علم. رحلهم يا ابي بهم مين؟ ها؟ فلذت اثبت اوروبا، كل اوروبا جايه قابل صلاح الدين في الطين. طيبة المانيا فرنسا انجلترا البوشنار الصرب، لو عدت لك الحين ما ذكره اهل العلم، كل اوروبا جيان. اللي مسمي لي نفسه قلب الاسد ريتشارد، واللي مسمي نفسه كله جاي. جنود ايه؟ امكانيات ايه؟ حاجات ايه؟ خيلاش. المسلمون يمتلكون ايه؟ سيوفا ورماحا وكلاليب، بعض النشابات. الاخرون معهم كل شيء، بس المسلمين معهم مين؟ ان تنصروا الله. يا اخي اين عاد؟ اين ثمود؟ اين فرعون؟ اين النمرود؟ من يهلك الكون باسره؟ انتهت القضية. فحصل ايه؟ خرج لملاقات هؤلاء واصطف الطرفان باذن رب الارض والسماء. قائد مسلم ما شغلش بقى مصريتنا حماها الله، ولا الحاجات اللي بيقولها دكتور عبد الله حافظها الاخر. المهم
شغلات، لا لا لا،
ركوع السجود دعاء عباده. وبعدين في حطين صعد على الجانب الغربي الاعلى دكهم في مكان كله اعشاب مكشوف، ولذلك عانوا شدة الحرب وشدة العطش وشدة الوباء. ثم امر صلاح الدين برميهم بالنصر. اعمل زي ما نعمل لك ورب زي كده ارمي، لانه واقفين على اعشاب حتت خالية تماما، فاحرقت اجساد الكثيرين. ثم هجم المسلمون عليه. خلي بالك كانوا جايبين معهم ايه؟ اساوسة وبطرقة. ليه؟ عشان يعبقوا الجنود بالحقد على الإسلام. وقت انت جاي أسس من أوروبا تعمل ايه هنا؟ الله يحطم رقبتك. انت جاي بلدنا ليه؟ جاي تسخنهم ليه؟ المهم جايبة نار، نار ولعة، وجايبين كتيبتين مع الملك الأعظم. يعني بقولك ان دي الكتيبة، شايف مالك الكتيبة التي لا توزن كتيبتين. وبعدين شايلين صليب الصلابوت. عارفين يعني ايه صليب الصلابوت؟ ها؟ انت عارف انت زي عين؟ ها؟ زي اللي يقول لي واحد، بس خليكم صحصحين معاي، زي اللي يقول لي واحد ايه؟ تروح يا اخي تفسح في القاهرة، خد مراته وولاده، لهم يا اولاد عايز اعرفكم كل حاجة. الولد جه عند الاهرامات، ايه يا ابوي؟ يا ابن الله ما اعرف. جي عند ابو الهول، ايه يا ابوي؟ الله يا ابن ما اعرف. جي عندي رمسيس، ايه يا ابوي؟ والله يا ابن ما اعرف. عندي التحرير، ايه يا ابوي؟ والله يا ابن ما اعرف. فما قلتش تبقى ولا تعبت ابوك. لا سيبيه يتعلم له حاجه. لا تحس كده، انا عايزك تصحصح معايا. صليب الصلابات اللي بيدعوا ان هو فيه اثر من جزء الصليب الذي صلب عليه المسيح. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. مهم جايين رافعينه. انتصر الموحدون عليهم. عارفين صلاح الدين كان حاطط اولاده فين؟ اولاد مش مخبيهم في القصر الجمهوري ولا الكلام دي، ولا يسفرهم لندن عشان الامان، لا، في مقدمة صف القتال حتى يحتسبهم عند الله. ولما مات يا جماعة عارفين ميراثه كان قد ايه؟ قد ايه؟ 9 دنانير، 9 دنانير. ده 70 مليار دول اكتشفوا حاجة تانية، انه مهرب 600 مليار لتل ابيب وكان قاعد يمط عشان يوصلهم. خلي احنا نقول مليار، والواحد عبد الصقب سوري والله ما اعرف شكل المليون ايه. يبقى تقول لي اكتبها كلمة، يبقى لا كلام ولا فعل. يلا احنا بنقول طيب شوف اللي تهي صلاح الدين بهؤلاء الرجال من الفلاحين والصيادين انتصر على اوروبا باذن الله. شوف الحلاوة بقى في ايه؟ في الاثر بقى. انا مش بقولك اذ يوحي ربك الى الملائكة اني ايه؟ فثبتوا الذين امنوا صولت ايه؟ في قلوب الذين كفروا ايه؟ ارجع لابن كثير يقولك حتى ان الفلاح منهم كان يأثر 20 رجلا. الفلاح يأثر 20 من ابطال اوروبا. حتى ان واحدا منهم لم يجد شيئا حتى يربطهم به، جايبهم كده زي الغنم وراه وهم ايه مستسلمين خالص، فلم يجد شيئا حتى يربطهم به فاتى بطنب الخيمة. عارفين اللي الرباط بتاع الخيمة دي بيقطع ويربطهم في بعض. فواحد منهم قال له ايه؟ ما تفديني، ما نعيش بثمن دنانير، وكان راجل بثمانية والمرأة باربعة، ما تفديني. قال له اديك بيه؟ قال له انا لابس نعل اهو. ما انت عارفين بتوع اوروبا بيلبسوا بقى جزمة مليئة الموضة. قال الفلاح بتبقى رجله قد كده اهو عشان مش عارف. قال له مقاسك قد ايه؟ قال له اه. قال له هات الجزمة. فابتلاه بزربون. قال ابن كثير ابتلاه بزربون، يعني بنعل. فالناس بيقولوا ايه دي؟ انت بتفتني راجل كده اهو بخت اوروبي بزربون بنعل. قالوا نعم. حتى يعلم العالم بأسره أنهم من هوانهم على المسلمين لا يساوي الواحد منهم إلا نعل. نعل نعل لا حول ولا قوة. اللهم أعد العزة إلينا يا رب. المهم وانتهت المعركة بإيه؟ بقتل 30,000 من هؤلاء، وبأسر 30,000 من اللي اتأثروا. مين؟ عارفين الكاتبتين اللي قولوا عنهم كاتبتين الموت؟ أول ناس اتأثروا. الملوك اتأثروا. طب فين صليب الصلابوت؟ ابن صلاح الدين بيقول له الله أكبر، أنت سامع له؟ لا، حتى ننكس الصليب هذا. فأخذوه فنكسوه هكذا. يا سلام يا سلام لما يجي لنا خليفة صلاح الدين يا جماعة. فرصة موجودة، فرصة موجودة. تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. تأخرت فالساعات تأكل بعضها، وأيامنا في بعضها تتعثر. تأخرت عنا فالجياد حزينة، وسيفك من أشواقه كاد ينحر. نساء فلسطين تكحلت بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصار. وليمون يافى يافس في حقوله، والثمر في قبطة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. يحصرنا كالموت مليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. رفاقك في الأسوار شدوا سروجه، وفي حطين صلوا وكبروا. تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. وأصرخ 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 يا أرض المسلمين احبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. كل أمين. اللهم أمين. ولذلك انتقلوا من العنصر هذا إلى الثاني في ثلاث دقائق عشان ما نطولش أكثر من كده. محور الثالث للدكتور أحمد، الجهاد بكلمة الحق عند سلطان جائر كما في الحديث الصحيح. اسمع معايا كده، بتوحد الله. هبطنا يا دكتور، هبطنا يا دكتور. وحد الله. اللهم مكن لهم وطبق لنا الشريعة يا رب. شوفوا يا رجال، كلمة الحق هذه ليست هينة. وقلت إن الرجولة نادرة. اسمع معي في ترجمة أبي بكر النابلسي عند شيخ الإسلام الإمام الذهبي. هذا الرجل كان يصدع بالحق، لا يخشى في الحق لومة لائم. هذا الرجل كان عالما رباني، كان إمام، كان بطل، كان صوامة، كان قوامة. لما فعل العبيديون ما فعلوا في الشام وفي مصر، انظر، غيروا معالم الدين، لغوا صلاة الضحى، وقالوا بنور الإلهية، حدث كثيرة كثيرة لقلت لكم عليه. فالرجل دي لما فعلوا والعياذ بالله هذه الأمور في الطرف، واحد بيقول له ايه يا شيخ، لو أن معي سهم، لو أن معي سهم ماذا أصنع به؟ ولو معي عشرة. قال لو أن معك من الأسهم عشرة فاضرب هؤلاء بتسعة واضرب الروم بواحد. ليه؟ هم دول اللي كبتنك في الدين، ضمرين حبين الدين، طلفين عليه، حرفوا معالم الدين. فبلغ ذلك الأمير فأمر به فأتي بين يديه. قال أنت قلت كذا؟ قال نعم قلت. كان معك من الأسهم عشرة تضرب هؤلاء بتسعة واضرب الروم بواحد. قال لأفعلن بك الأفاعيل. فسجن في أي جماعة؟ فسجنه في صندوق حديدي، وكفله من يديه ورجليه بالحديد، وأرسله إلى بريد مصر. حاكم هناك أول ما وصل قوم علينا بس أسد علي، يجي على واحد ثاني يبقى عامل لي كده. ما لما وصل هناك أمير مصر بيستهزأ بي زي ما يلاقي ده نكر لك بداني يا أبو جلبية، يا ظرفك يا ظرفك يا أبو بدلة، يا أبو ظرفك يا أبو كلفتة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص شو عاد متفقعش. فلما وصل إلى هناك الأمير بيقول له إيه؟ حمدا لله على سلامتك. ولو تخلوا بقى نتنياهو هيقف له ويعظم له. ازيك اعمل ايه؟ رضى علي نمعلك. حمدا لله على سلامتك. شوف الامام يرد ايه، يقول له حمدا لله على سلامة ديني وسلامة دنياكم. الدنيا دي يا جماعة مش بقى يا جماعة، يعني انا ممكن امشي الوقت من معاك. لحظة سكتة النفس خرج ما رجعش، جلطة قاع في الحال. اي انسان يا جماعة مش باقي، والله مش باقي ابدا. بس اهم حاجة هتموت على ايه؟ هتموت على ايه؟ لا هينفعك نتنياهو، ولا هتنفعك امريكا، ولا هينفعك منافق، ولا هينفعك الظلمة ابدا. ستلقى هكذا في قبرك وحيدة فريدة بين يدي ملك الملوك القهار الذي لا يقبل الاعتذار، وتفتح عنده الاسرار. ولذلك الحمد لله على سلامة ديني وسلامة دنيا. العالم فاهم هتيجي لي يعني مقدر. كان ذلك في الكتاب ايه؟ ابن سنانهم ايه؟ ماذا يريد عدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، وطردي من بلدي سياحة في ارض الله، وقتل ايه؟ قتل ايه؟ شهادة في سبيل الله. فشوف العصر هنا خدوه قالوا الحكم عليه. شوف اول حاجة ايه؟ شوف لو انت الله العظيم لو واحد ضعيف الايمان مكانه يعني خدوه ايام امن الدولة ها؟ واملطشوا الايد اللي عاملة زي المطرحة بتاعتهم دي وحطيه واحدة تروح تصلي في المسجد ده. لا لا ده انا كنت رايح السينما بس نظر ضعيف وانت داخل بتاعي. لك يا شيخ اصبر عني لما نكر يا شيخ. تعال هنا بقى قالوا اول حاجة ان يسلخ حيا. ان يسلخ ايه؟ مش قصة بروهان ولا حكاية، ضع نفسك. ان يسلخ حيا ولشدة التنكيل على يد يهودي. اللي يسلخه كمان يهود لا يركضون في مؤمن ايه؟ لا يركضون في مؤمن ايه؟
الا ولا ذمة.
لاحظين خلي بالكم معاي. ثاني حاجة بعدها يصلح. هل كان ذلك في الكتاب المسلم؟ دخلوا عليه بقى اليهودي كبلوه من يديه ورجليه بالحديد، أسندوه حتى لا يتحرك. بالله عليكم تركزوا معايا بآخر دقيقة مع بعضه. فبدأ بسلخه، بدأ من الرأس، جايب العدة كاملة، بدأ من الرأس يسلخ ويقود. عارفين ازاي؟ اهي يسلق كده ويجيب الوات السنة يشد الجلد كده اهو، يقطع ويشد الجلد، يخلع الجلد. الراجل يقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فشد جلد وجهه، سلخ الوجه، لا اله الا الله، حتى وصل الى العنق والى الصبر. فقال آهن. شوف آهن ثم عقبها، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأشفق عليه اليهودي. يهودي حينئذ حمل اليهودي خنجرا وطعنه به في قلبه عز ريحه من عذاب، فسقط على الأرض وأتم السلخ وسلخ البدن كاملا. ثم طلبوه بعد ما تمشوا راجعوا سير اعلام النبلاء في هذه الترجمة بسند متصل صحيح اللي حصل. طلبوه مسلوخة في شكل. قال فوالله كنا نمر على جسده بالليل فنسمع منه قراءة القرآن. وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ خلاص المسألة. الإسلام بحاجة إلى رجال، إلى رجال، إلى أبطال، لكن بضابط العلم. بالعلم لا بالجهل. فقه الجهل مش موجود، ضيع. علم إذا ترتبط بالعلماء. متى أمروا ائتمر، متى نهوا انتهي، متى قالوا الحكمة في كذا التزم. أسأل الله لي ولكم السلامة. سامحونا على الإطالة، غفر الله لي ولكم. بس قبل ما أقفل أهو أسأل الله أن يحفظ مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من اليهود الملاعين. اللهم احفظها من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظها من الخونة المجرمين. اللهم احفظها من الفاسدين. اللهم احفظها من الروافض الملاعين. اللهم احفظها من أزلام النظام السابق. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان والأمن والأمان والأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لإقامة الخلافة بأرض مصر. اللهم مكن لإقامة الخلافة بأرض مصر. اللهم مكن لإقامة الخلافة بأرض مصر. مكن لشرعك بين ظهرانينا. أنت ولينا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله خير من شيخنا الشيخ محمد الزوبي على هذه الكلمة الطيبة. وهنختم بكلمة لفضيلة الشيخ أحمد سعيد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. فنشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزوبي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل يعني كلماتي في ميزان الحسنات، وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. وفي أخ يسأل يقول ما موقف الشريعة الإسلامية من الانتقاض الثالثة لتحرير فلسطين من العدوان الإسرائيلي، وهل نذهب إلى فلسطين وقد علم أنه سيذهب الناس إلى فلسطين وسوف يتم تسليح الناس من ايه من محافظة العريش؟ طبعا هذا كلام يعني غير مقبول، يعني لا يتصور انهم يسلحوا الناس، ثم لا يتصور انه تسمح لهم المجلس العسكري بالذهاب الى هناك. حتى لو سمحوا لهم فاحنا لا نذهب، يعني عزل، هكذا. وهم كما سمعتم لا يرقبون في يومين الا ولا ذمة. فهذا نوع من السذاجة، الناس تذهب كده عريض صدور بدون سلاح بدون تدريب. أين وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ فمش هروح نعمل مظاهرة ونذهب إلى هناك؟ فهذا كلام لا يتصور. فنقول أن الإخوة يدعون إخوانهم في فلسطين، ونحن نريد أن تهدأ البلد، ولا نريد أن نشجع فتنة طائفية، لأن هذا ليس من مصلحة المسلمين ولا مصلحة النصارى، ولكن ندعو الجميع إلى التعايش السلمي كما نعيش من آلاف السنين. لكم دينكم ولنا دين أو لي دين، فهم لهم دينهم والله عز وجل يحاسبهم، ولنا ديننا، دين دين عظيم. فنحن لن نساعد ولا نروج. وأنا أقول ينبغي أن تهدأ كل يوم مظاهرات. فمتى تهدأ البلد ومتى الاقتصاد؟ الاقتصاد كما تعلمون فهذه بلدنا ونحن حريصون عليها وعلى أمنها وعلى استقرارها. وكنا نتكلم عن الشهادة والبذل والتضحية، فهذا ما ينبغي أن يربى عليه المسلم، إنسان يكون على استعداد البذل والتضحية حين يحتاج الإسلام إلى البذل. ولكن ليس مع ذلك أن نذهب إلى فلسطين ونحن عراة الصدور، ليس معنا سلاح وليس هناك تدريب، كل هذا لا يجيزه الشرع. نعم، وليست هناك راية. وبعدين إسرائيل لا تتورع أنها تقتل مليون واحد، مجتمع أمريكا وراها والناتو وراها، واللي تبقى سذاجة من المسلمين هم يذهبون إلى هناك هكذا. ولكن ينبغي الناس تهدأ، ونحن لا نشجع أي خروج أي مظاهرات الآن. نريد أن تهدأ البلد، لا نريد فتنة طائفية، لأن هذا ليس من مصلحة المسلمين وليس من مصلحة النصارى وليس من مصلحة البلد. فكل واحد يحرص على الطمأنة وطمأنة البلد، و نبرهم ونقصد إليهم، فيش داعي للمشاكل والخلافات، هم في كنائسهم وعبادتهم ونحن في عبادتنا، ونعيش تعيش سلمي كما كنا منذ آلاف السنين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الحاضرين، وألا يحرمنا من المشايخ الكرام الذين يجرون بكلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. أشكر كذلك الإخوة الذين قاموا بإعداد هذا المكان، وعلى رأسهم مشايخ الشيخ سعيد صباح الشيخ سعيد الروبي والحاج منصور أخ محمد مصطفى والإخوة هنا في الـ يعني الـ يعني المسجد. وأسأله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ما أنا بكره زي ما الدكتور بيقول بالله عليكم بلدنا مستهدفة وهي بحاجة إليه، بحاجة إلى الإنتاج، بحاجة إلى سداد ديونها. إحنا بنقول أهو التعايش السلمي لأن ديننا دين التعايش، ديننا دين التعايش، ونريد أن نري العالم بأثره أن إسلامنا يأمرنا بالمعروف والخير وبالبر والقسط لهؤلاء. خلاصة المسألة خذوها مني وسجلوها عني، أقسم بالله تمنيت أن أكون من أبناء الإسكندرية حتى أجلس تحت أقدام مشايخ دعوة السلفية أو الدعوة بالإسكندرية حتى أتعلم منهم. خذوها مني، أشعر أن أجلس تحت أقدامهم حتى أتعلم منهم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.